بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم الخميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم 2 من ربيع الأول، فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلكم الحادث الجلل والفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي هي أكبر المصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم المصائب وأجلها وأكبرها المصاب بفقد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وموت سيد ولد آدم وخير عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الوفاة بعد حياة حافلة بالنصرة لدين الله والدعوة إلى دينه عز وجل وإبلاغ الدين البلاغ المبين كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فأقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وكان نبيا نصوحا معلما رحيما رفيقا مشفقا داعيا إلى صراط ربه المستقيم مجاهدا في سبيل الله إلى آخر لحظة من حياته، وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يخرج مع كتائب الجهاد وأنصار دين الله تبارك وتعالى، يحمل سلاحه ويركب فرسه ويقاتل نصرة لدينه. وأصيب عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وشهد مشاهد عظام مرت معنا نصرة لدين الله، بدءا من غزوة بدر الكبرى التي كانت فتحا ونصرا للمؤمنين وإرغاما للكافرين، وتساقطت فيها رؤوس عدد من رؤوس الكفر وأعمدته، وكان فيها إضعافا وإهانا للمشركين. ولما أرادوا الانتقام في غزوة أحد أذلهم الله، ونصر الله عز وجل أولياءه وعباده المتقين بعد أن أخذ المسلمون درسا نافعا لهم في خطورة المخالفة. ولما أرادوا كذلك في غزوة الأحزاب القضاء على بيضة الإسلام والإجهاز عليه وقطع دابر المسلمين بزعمهم، ردهم الله عز وجل بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بعد اليوم يغزوهم ولا يغزون المسلمين. ثم توالت الفتوحات والنصر والتأييد من رب الأرض والسماوات، إلى أن جاء الفتح المبين، فتح مكة بلد الله الحرام، وطهرت من رجز الجاهلية. ثم يليها غزوة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك التي كانت خاتمة الغزوات التي شهدها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بنفسه. ثم حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودخل بلد الله الحرام وهو طاهر مطهر من رجز الجاهلية وأنواع ضلالهم، ومعه الآلاف من عباد الله يهنؤون بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقر عيونهم بصحبته عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتعلمون من هديه ويأخذون عنه مناسك الحج كما قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. وكان عليه الصلاة والسلام في حجه ذلك يعطيهم مؤشرات بدنو أجله وقرب منيته وتوديعه لهم صلوات الله وسلامه عليه، في قوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة تأتي نصوص كثيرة تنذر بهذه المصيبة العظيمة والنبأ العظيم، وهو فقد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو نبأ موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد في القرآن آيات عامة تقرر هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وتأتي آيات مصرحة في الباب: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتأتي آيات مصرحة، ولكن مع هول المصاب قد تذهب هذه الآيات عن الذهن. ولهذا سيأتي معنا لما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأن الناس يسمعونها لأول مرة، وكأنها ذلك اليوم نزلت، وكأنهم لم يتلوها قبل اليوم، وأصبحت تلك اليوم أو ذلك اليوم تتلى في المدينة في كل مكان. فجاءت هذه الآيات منذرة ومشعرة بهذا النبأ والمصاب الجلل، فقد النبي الكريم أو موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة، مثل قوله قد أشرت إليه: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك ما جاء في الحديث حديث فاطمة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل كان يعارضني في القرآن يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة بالقرآن مرتين، وإني أظن ذلك دنو أجلي ومرة كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يخطب الناس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء أو يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام في خطبة له، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا، فتعجب بعض القوم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر رجل يخير بين كذا وكذا ثم يبكي أبو بكر ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال ثم علمنا أن ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأن أبا بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن هذا النبأ جاءت أمور قبله توطئ له وتنذر بهذا النبأ العظيم والمصاب الجلل الذي هو أكبر المصائب وأعظمها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فأقام بها أي المدينة صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، بقي فيها لما رجع إلى المدينة، بقي في المدينة بقية ذي الحجة ومحرم من السنة الحادية عشرة وأيضا صفر من السنة الحادية عشرة، وفي آخر شهر صفر بدأه عليه الصلاة والسلام الوجع، في آخر شهر صفر بدأه صلى الله عليه وسلم الوجع، واشتد عليه في بيت ميمونة زوجه رضي الله عنها في يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرا ما كان يعتريه الصداع. بدأ المرض يشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام، واستمر المرض في شدته إلى أن كانت الوفاة، وفاته عليه الصلاة والسلام قيل 12 يوما وقيل 14 يوما كما أشار إلى ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، يعني كان المرض شديدا، كان المرض الذي أصابه عليه الصلاة والسلام مرض شديد، وكان يتحامل على نفسه ويعضد له الرجلان، وإذا انتهت ليلة الواحدة من زوجاته يحمل إلى بيت الأخرى، وهذا درس بليغ في العدل بين الزوجات. فهو عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال راعى العدل بين زوجاته، فكان ينقل ويحمل من بيت واحدة إلى بيت الأخرى إقامة للعدل بين زوجاته. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب ويود أن يمرض في بيت عائشة، يود ذلك، وكان يسأل أيضا في كل مرة يقول ما متى يوم عائشة، أين بيت عائشة، كان يعرض بذلك، وأيضا صرح بذلك برغبته صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة. قال حتى شق عليه فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، أي زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيتي حتى مات عندها رضي الله عنها وأرضاها. جاء كذلك في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، في أن يمرض في بيتي، فأذن بذلك فخرج بين رجلين، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، أي من شدة المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها واشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم هريقوا علي من سبع قرب، هريقوا علي من سبع قرب، أي صبوا علي الماء من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، أي مغلقات، لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس، يعني لا زال النصح يجري في دمه والحرص يجري في دمه إلى آخر لحظة من لحظاته صلوات الله وسلامه عليه. قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام بن كثير رحمه الله فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا، أي انتظروا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا. هذه الفترة التي قيل إنها 14 يوما أو أزيد من ذلك بقليل أو أقل من ذلك بقليل، هذه المدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها وجعا والوجع مشتد عليه، ما كان عليه الصلاة والسلام يتمكن بسبب اشتداد الوجع من أن يخرج إلى الصلاة، ما كان يتمكن من ذلك، فأمرهم أن يأمروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وذلكم قول الإمام ابن كثير رحمه الله والصديق يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يقول الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعظم درس على المواظبة على الصلاة، بل فيها عدة دروس عظيمة جدا سيأتي الإشارة إليها في مكانة الصلاة وأهمية المواظبة عليها والعناية بها. فيقول الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا أهمية الصلاة وأهمية المواظبة عليها وتعظيم الصلاة، فقالت رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع الدمع سريع البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أي من بكائه وكونه رجلا أسيفا سريع الدمع سريع البكاء لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعادوا فأعاد صلى الله عليه وسلم، فلما أعادوا عليه الثالثة قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، لاحظ العناية بالصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر ليتقدم عليه الصلاة والسلام فيصلي بالناس، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم مكانك، أي ابق مكانك، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنبه، صلى عليه الصلاة والسلام جالسا، جاء به تخطان قدماه في الأرض عليه الصلاة والسلام من شدة الوجع، وصلى جالسا. كل ذلك مما يبين مكانة الصلاة العظمى ومنزلة الصلاة العليا. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عائشة قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أبا بكر رجل أسيف وإني أخشى أنه لا يبلغ الناس، فلم يجبها بشيء. فجاء في بعض الروايات أنها بعد ذلك قالت لحفصة زوج النبي، قولي أي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر والد حفصة، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لما كان التكرار منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن كنا لصواحب يوسف. قال ابن كثير رحمه الله وقبض صلى الله عليه وسلم حين اشتد ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، هذا يوم الوفاة، يوم الاثنين من ربيع الأول كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك منظر بهيج عجيب، منظر خلاب عظيم للغاية، وهو نظرة الوداع، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، نظرة الوداع لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا منظر حقيقة يأخذ بالنفوس أخذا عجيبا، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي وافته المنية فيه يوم الاثنين، وكانت وفاته في الضحى، في ذلك اليوم نفسه والناس صفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام السفر وأخذ ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم نظرة وداع، نظرة وداع، يودع صحابته الكرام في النظرة الأخيرة التي نظر إليهم فيها صلوات الله وسلامه عليه، وابتسم صلى الله عليه وسلم لأنه رأى منظرا مبهجا مفرحا غاية الفرح، وهو الناس في المسجد صفوف مجتمعين يؤدون فرض الله سبحانه وتعالى قائمين بهذه الفريضة العظيمة. جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين أي اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف، أي من بهائه وجماله وحسنه وضيائه صلوات الله وسلامه عليه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال أنس فبهتنا، ونحن في الصلاة من فرحنا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف ظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم صلوات الله وسلامه عليه بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وهذه النظرة العظيمة ينبغي ألا تغيب عن بال المسلم المحب الصادق في محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المحب الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتقد في جماعة المسلمين. وهذه النظرة كانت في صلاة الفجر، وما أكثر ما يفتقد الناس الآن في صلاة الفجر، وما أكثر ما يؤثر الناس النوم على صلاة الفجر، ويسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، ويبقى نائما على فراشه. فأين هؤلاء من اللحظات الأخيرة في حياة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أين هؤلاء من النظرة الوداع التي ابتسم ضاحكا صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان من آخر ما سمع منه من وصايا الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأين المتهاونون بالصلاة والمفرطون فيها والمضيعون لها من هذه اللحظات الأخيرة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألا يذكرون نبيهم عليه الصلاة والسلام يؤتى به تخط قدماه في الأرض من شدة الوجع حتى يقوم في الصف يصلي في آخر حياته، ثم يكون الواحد معافا صحيحا لا يشتكي من علة ولا يشتكي من وجع، وينادى للصلاة فلا يجيب ولا يلبي النداء؟ أين الحب الصادق وأين الاتباع الصادق لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ من الحديث في اللحظات الأخيرة لموته عليه الصلاة والسلام ما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد علمنا أن موته صلى الله عليه وسلم كان في بيتها في حجرتها بين سحرها ونحرها، ولهذا جل الأخبار المتعلقة بالنزع ولحظات الوفاة الأخيرة كانت من روايتها رضي الله عنها وأرضاها. ومما روته في ذلك من ذلك وهو في الصحيح، قالت رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وسلم. قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، يعني إلى السواك، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه، يعني كان شديدا ليس لينا، فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، أي لينته بأسنانها رضي الله عنها، وبللته رضي الله عنها بريقها، فلينته وبين يديه ركوة أي وعاء للماء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ماء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها رضي الله عنها في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ غشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا صلى الله عليه وسلم به وهو صحيح. وفي لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة، بل في الدقائق الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، كما تروي ذلك أم المؤمنين عائشة، وكان مجيئها بدعوة منه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء، أي ذكر لها كلاما سرا بينه وبينها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه أي المرض ويشتد به عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أباه، فقالت رضي الله عنها واكرب أباه، أي أنه كرب عظيم وشدة عظيمة وهول عظيم، فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أباه أجاب ربا دعاه، يا أباه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وهو عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه اختلف حين وفاته أين يدفن، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا في ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن عليه الصلاة والسلام تحت الفراش الذي مات عليه، في الحجرة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، يعني حين اشتد الضحى من ذلك اليوم من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. نعم.
قال السهيلي: ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة التاسعة ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا، وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وقد قال السهيلي، أي صاحب الروض الأنف، وذكر ذلك في كتابه الروض الأنف، قال: ما زعم أنه لم يسبق إليه، ذكر قولا وزعم أنه لم يسبق إليه، من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة التاسعة ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أو بعضها كاملا وبعضها ناقصا. فهذا استشكال أورده السهيلي على القول المشهور في الوقفة أنها كانت يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، وأن الوفاة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، على المشهور من أقوال أهل العلم في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حكاية ابن كثير رحمه الله، الخلاف بين أهل العلم في ذلك. وابن كثير رحمه الله ذكر أن أهل العلم أجابوا على ذلك، يعني على ما أورده السهيلي بأجوبة، وأنه حصل له جواب، أي ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه أفرد تلك الأجوبة والجواب الذي هو ذكره في جزء أفرده بذلك، ومحصل جوابه رحمه الله أن ذلك بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، يعني في فرق يوم بين مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، قال: وعلى هذا يتم القول المشهور، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقفته في التاسع يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، ووفاته في اليوم الثاني عشر ويوافق يوم اثنين. قال: وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم مات 63 سنة على الصحيح، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا: ولها، أي لهذه السن، مات أبو بكر أي وعمره 63، وعمر عمره 63، وعلي وعمره 63، وعائشة رضي الله عنها وعمرها 63. قال: ذكر ذلكم النووي رحمه الله في تهذيبه، أي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب معروف، وصححه. قال الحافظ ابن كثير: وفي بعضه نظر، يعني بعضه لا شك مجزوما به، وفي بعض ذلك نظر. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. فهذه صحيحة. وفي بعضه نظر، يعني ينظر في وفاة سن علي حين وفاته وسن عائشة رضي الله عنها حين وفاتها. قال: وقيل كان له 60 سنة. وأجاب بعض أهل العلم عن هذا القول بأنه لم يعتبر فيه الكسر، يعني لم يعد الكسر. قال: توفي وعمره 60 سنة ولم يذكر الكسر. وهذا أحيانا يحصل، يعني يغفل الكسر، بدلا يقول 63 يقول 60 سنة، يغفل ذكر الكسر. فحمل بعض أهل العلم هذا القول على إغفال ذكر الكسر. وقيل 65، وحمل أيضا هذا على اعتبار سن المولد واعتبار سن سنة المولد وسنة الوفاة. وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس، يعني 60 و63 و65، وبعض أهل العلم جمع بينها الجمع الذي أشرت إليه. نعم.
قال: فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جناس. وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: فاشتدت الرزية بموته، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه فاجعة كبرى، ومصاب جلل، وألم عصيب شهده المسلمون في ذلك اليوم. وما جناس، وكثير منهم لم يصدق الخبر ولم يتقبل هذا الخبر، حتى إن عمر رضي الله عنه الملهم رضي الله عنه أرضاه، وهو من هو في مكانته، أنكر ذلك وزجر من كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأخذ يخطب الناس ويحدثهم بأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، ويزجر من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وأصبح الناس في نبأ عظيم، أصبح الناس في نبأ عظيم وفي حادثة مهيلة، وشده الناس في هذا الأمر، وعمر قائم يخطب الناس ويكذب هذا الخبر وينفي هذه الدعوة. وفي هذه الأثناء كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته، فجاء رضي الله عنه على فرسه كما جاء في الصحيحين، جاء على فرسه من مسكنه بالسنح رضي الله عنه وأرضاه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، وكان عمر يحدث الناس ينفي هذا الخبر ويكذب هذا الخبر، فلم يحدث الناس أبو بكر رضي الله عنه بشيء ولم يكلمهم بشيء، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها في البيت، فتيمم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تيمم وقصد إليه إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، وهو مغشى بثوب حبرة، مغشى أي مغطى بثوب حبرة، أي ثوب من القطن أو من الكتان، مغطى به عليه الصلاة والسلام. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم أكب عليه وقبله وبكى، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وتيقن بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه وقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله لك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، أما الموتة التي عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه أرضاه ليبين هذا الأمر للناس، وعمر قائم يخطب ينفي الخبر ويكذب الخبر. فخرج رضي الله عنه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر يكلم الناس، فقال لعمر: اجلس يا عمر. فأبى أن يجلس مستمرا في نفي الخبر وتكذيبه، قال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس واستمر ينفي الخبر ويكذب الخبر بموت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على الناس وترك عمر، وأقبل الناس على أبي بكر، تركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر يستمعون إلى ما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا درس من أعظم الدروس في التوحيد والإخلاص، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يستحقها عبد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه وأرضاه قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا رضي الله عنه هذه الآية من سورة آل عمران، ولما تلاها كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعوا بهذه الآية لأول مرة في حياتهم، وكأن هذه الآية لم تنزل إلا في ذلك اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، ما سمع بشر من الناس في المدينة إلا يتلوها في ذلك اليوم، أصبحت في أرجاء المدينة تتلى هذه الآية. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي أهمية مداواة المصاب بالقرآن، في كل مصاب يتلى من الآيات وتكرر ويتداوى بها بما يكون فيه الشفاء من المصاب، تحقيقا لقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا أمر يغفله كثير من الناس، في أي مصاب يصيب الإنسان ينظر الآيات التي تداوي مصابه وتعالج مشكلته، فيتأمل فيها ويقرأها ويتدبرها ويتعقل في معانيها ويرددها في نفسه حتى تكون شفاء له مما يجد، وتكون كاشفا لكربته ومزيلة لهمه وغمه. فالشاهد أن الناس في المدينة أصبحوا يرددون هذه الآية في كل مكان، يتلونها متعقلين ما دلت عليه. ماذا حصل لعمر الذي كان قائما خطيبا ينفي الخبر ويكذب الخبر، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما طلب من السكوت والجلوس والانتظار أبى. ماذا حدث لعمر لما سمع أبا بكر يخطب هذه الخطبة ويتلو هذه الآية؟ يقول عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، تلا هذه الآية فعرفت، يعني تحققت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، عرفت الأمر، تيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، حتى ما تقلني رجلاي، حتى ما تقلني رجلاي، حتى هويت على الأرض، سقط رضي الله عنه، أصبحت رجلاه لا تحمله رضي الله عنه وأرضاه. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى إلى قومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. نعم.
ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيد بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر.
قال رحمه الله: ثم ذهب المسلمون به، أي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد أن تحقق النبأ وتؤكد من الخبر، وخطب رضي الله عنه الخطبة التي أبان فيها الأمر، وأصبح الناس على إثر ذلك على يقين من هذا النبأ، نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب المسلمون بأبي بكر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، تأمير سعد بن عبادة رضي الله عنه، فردهم عن ذلك، أي أبو بكر، وصدهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أن يؤمروا عمر بن الخطاب أو عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، أبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. وتمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه في لحظات يسيرة، وبإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واتفاق كلمة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تمت البيعة واستتب الأمر، وأصبح أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما تم ذلك شرعوا في جهاز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس، وابنه قثم، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وشقران مولياه، يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحورية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا، لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
معلوما من الدين،
معلوما من
تواترا ضروريا معلوما من
الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولاه، يعني أسامة مولاه وشقران مولاه، يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس ابن خولي الأنصاري البدري. وهذا الصحابي اسمه أوس وهو من الخزرج، اسمه أوس وهو من الخزرج، ولعل هذا فيه أيضا تنبيه لما أكرم الله سبحانه وتعالى هذين الحيين من ألفة ومحبة وارتباط عظيم. فأوس بن خولي الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية. سحولية تنسب إلى موضع في اليمن تنسج فيه الثياب، يقال له سحول، والثياب التي تنسج هناك يقال لها سحولية، وهي ثياب من القطن كما نص على ذلك المصنف، ولونها أبيض، وكان عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال: عليكم بالثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا، يعني يدخل بحسب ما تحتمله الغرفة من عدد، يعني لا يزيد على العشرة، ويصلون أفذاذا، كل يصلي وحده دون أن يأمهم أحدا منهم، لحديث جاء في ذلك، يقول ابن كثير: لحديث جاء في ذلك رواه البزار الله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية وفي صحته نظر، أي الحديث، قال: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ولذلكم حكمة ولذلكم سبب الله سبحانه وتعالى أعلم به. أما الحديث الذي يروى في ذلك ففي صحته نظر كما يقول ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. فهذا من تلمس الحكم والأسباب في ذلك، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. قال: ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء سحرا، أي وقت السحر قبيل صلاة الفجر، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها. فالفراش الذي كان عليه الصلاة والسلام عليه جالسا في متكئا على زوجه عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، الفراش نفسه الذي كان عليه طوي وحفر تحت الفراش ودفن صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، لأنه الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر وفيه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حين دفن لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهي حجرة خارج المسجد وليست داخلة. فهو عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد، ودفنه في هذا الموضع الذي هو خارج المسجد بنص شرعي ودليل منقول عنه صلى الله عليه وسلم نقله أبو بكر رضي الله عنه، وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون حيث ماتوا، فكانت وفاته في حجرة عائشة فدفن في حجرتها والحجرة داخل المسجد. ولما احتيج فيما بعد والحجرة خارج المسجد، ولما احتيج فيما بعد إلى توسعة المسجد وسع من النواحي كلها الأمامية والغربية والشمالية دون الناحية الشرقية التي فيها الحجرات في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما. ثم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة بني أمية حصل للمسجد توسعة شملت الناحية الشرقية من المسجد، وأحيط الحجرة بجدران عديدة، وبعض هذه الجدران يعني وضعت على شكل مثلث تلتقي زاويته في الناحية الشمالية، وكل ذلك حرصا على إبعاد الناس عن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث مات دفن بأمره بذلك عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي دفن فيه هو خارج المسجد حيث دفن في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل وفاته بأيام 5 أيام تحديدا، وفي النزع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام يرفع غطاء على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه مما صنعوا، ويبين خطورة هذا الأمر، حتى إنهم قالوا يحذر مما صنعوا، يعني قال ذلك في لحظاته الأخيرة وقاله في النزع صلى الله عليه وسلم، يحذر الأمة من هذا الصنيع وينهاهم عن هذا العمل الخطير الذي كان عليه اليهود والنصارى. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأخذ أهل العلم من ذلكم فائدة عظيمة ومهمة في باب التوحيد والتعبد لله سبحانه وتعالى، أنه لا يحل أن يدفن الميت مهما كانت منزلته داخل المسجد، ولا يحل أن يبنى المسجد على القبور وإذا كان المسجد بهذه الصفة لا يصلى فيه للعن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وأما ما يخص هذا المسجد المبارك فإن حكمه واضح وفضيلته معروفة، وأيضا مكانته باقية وثابتة، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة نقلت عنه وصايا عظيمة هي وصايا مودع ينبغي على كل مسلم أن يأخذها موضع العناية والاهتمام. وأعظم وصيتين في هذا الباب الوصية بالتوحيد والعناية به تستفاد من قوله لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخر الحديث، والوصية بالصلاة التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، حيث كان يقول الصلاة الصلاة، ومرت معنا تلك الابتسامة العظيمة، ابتسامة الفرح والسرور والرضا منه صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين، يودعهم وهم مجتمعين في المساجد محافظين على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي مات عليه الصلاة والسلام وهو عن أصحابه راض، وهم صفوف يؤدون هذه الصلاة جماعة. أما من لا يحافظ على الصلاة في جماعة المسلمين لا نصيب له من رضا النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم آمر برجال فيحتطبون يجمعون حزما من حطب فأخالف إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة لأحرق عليهم بيوتهم. فأين المتخلف عن الجماعة من أن يكون من أهل الرضا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن صحابته رضي الله عنهم أرضاهم وهو عنهم راض، وابتسم تلك الابتسامة الوضيئة العظيمة التي فيها ظهور بشره وسروره وفرحه صلوات الله وسلامه عليه بهذا المنظر العظيم البهيج، مما يؤكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الصلاة جماعة 5 مرات في اليوم والليلة كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم إن المصاب بفقد نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصاب وأجله وأكبره، ومر معنا في بدء حديثنا هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. اللهم اجزي نبينا عن أمته خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وملائكته ورسله والصالحون من عباده عليه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفركم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلكم الحادث الجلل والفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي هي أكبر المصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم المصائب وأجلها وأكبرها المصاب بفقد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وموت سيد ولد آدم وخير عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الوفاة بعد حياة حافلة بالنصرة لدين الله والدعوة إلى دينه عز وجل وإبلاغ الدين البلاغ المبين كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فأقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وكان نبيا نصوحا معلما رحيما رفيقا مشفقا داعيا إلى صراط ربه المستقيم مجاهدا في سبيل الله إلى آخر لحظة من حياته. وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يخرج مع كتائب الجهاد وأنصار دين الله تبارك وتعالى، يحمل سلاحه ويركب فرسه ويقاتل نصرة لدينه. وأصيب عليه الصلاة والسلام بأنواع الألم، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وشهد مشاهد عظام مرت معنا نصرة لدين الله، بدءا من غزوة بدر الكبرى التي كانت فتحا ونصرا للمؤمنين وإرغاما للكافرين، وتساقطت فيها رؤوس عدد من رؤوس الكفر وأعمدته، وكان فيها إضعافا وإهانا للمشركين. ولما أرادوا الانتقام في غزوة أحد أذلهم الله، ونصر الله عز وجل أولياءه وعباده المتقين بعد أن أخذ المسلمون درسا نافعا لهم في خطورة المخالفة. ولما أرادوا كذلك في غزوة الأحزاب القضاء على بيضة الإسلام والإجهاز عليه وقطع دابر المسلمين بزعمهم، ردهم الله عز وجل بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بعد اليوم يغزوهم ولا يغزون المسلمين. ثم توالت الفتوحات والنصر والتأييد من رب الأرض والسماوات إلى أن جاء الفتح المبين، فتح مكة بلد الله الحرام، وطهرت من رجز الجاهلية. ثم يليها غزوة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك التي كانت خاتمة الغزوات التي شهدها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بنفسه. ثم حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودخل بلد الله الحرام وهو طاهر مطهر من رجز الجاهلية وأنواع ضلالهم، ومعه الآلاف من عباد الله يهنؤون بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقر عيونهم بصحبته عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتعلمون من هديه ويأخذون عنه مناسك الحج كما قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. وكان عليه الصلاة والسلام في حجه ذلك يعطيهم مؤشرات بدنو أجله وقرب منيته وتوديعه لهم صلوات الله وسلامه عليه، في قوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة تأتي نصوص كثيرة تنذر بهذه المصيبة العظيمة والنبأ العظيم، وهو فقد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو نبأ موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد في القرآن آيات عامة تقرر هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وتأتي آيات مصرحة في الباب: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتأتي آيات مصرحة، ولكن مع هول المصاب قد تذهب هذه الآيات عن الذهن. ولهذا سيأتي معنا لما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأن الناس يسمعونها لأول مرة، وكأنها ذلك اليوم نزلت، وكأنهم لم يتلوها قبل اليوم، وأصبحت تلك اليوم أو ذلك اليوم تتلى في المدينة في كل مكان. فجاءت هذه الآيات منذرة ومشعرة بهذا النبأ والمصاب الجلل، فقد النبي الكريم أو موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة، مثل قوله قد أشرت إليه: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك ما جاء في الحديث، حديث فاطمة في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن جبريل كان يعارضني في القرآن، يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة بالقرآن مرتين، وإني أظن ذلك دنو أجلي، وإني أظن ذلك دنو أجلي. ومرة كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يخطب الناس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، بين أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، أو يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام في خطبة له فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا، فتعجب بعض القوم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر رجل يخير بين كذا وكذا ثم يبكي أبو بكر ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال ثم علمنا أن ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأن أبا بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا النبأ جاءت أمور قبله توطئ له وتنذر بهذا النبأ العظيم والمصاب الجلل الذي هو أكبر المصائب وأعظمها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فأقام بها أي المدينة صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، بقي فيها لما رجع إلى المدينة، بقي في المدينة بقية ذي الحجة ومحرم من السنة الحادية عشرة وأيضا صفر من السنة الحادية عشرة، وفي آخر شهر صفر بدأه عليه الصلاة والسلام الوجع، في آخر شهر صفر بدأه صلى الله عليه وسلم الوجع، واشتد عليه في بيت ميمونة زوجه رضي الله عنها في يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم، كان وجعا في رأسه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرا ما كان يعتريه الصداع. بدأ المرض يشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام، واستمر المرض في شدته إلى أن كانت الوفاة، وفاته عليه الصلاة والسلام قيل 12 يوما وقيل 14 يوما كما أشار إلى ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فجعل مع هذا يدور على نسائه، يدور على نسائه حتى شق عليه، يعني كان المرض شديدا، كان المرض الذي أصابه عليه الصلاة والسلام مرض شديد، وكان يتحامل على نفسه ويعضد له الرجلان، وإذا انتهت ليلة الواحدة من زوجاته يحمل إلى بيت الأخرى، وهذا درس بليغ في العدل بين الزوجات. فعليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال راعى العدل بين زوجاته، فكان ينقل ويحمل من بيت واحدة إلى بيت الأخرى إقامة للعدل بين زوجاته. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب ويود أن يمرض في بيت عائشة، يود ذلك، وكان يسأل أيضا في كل مرة يقول ما متى يوم عائشة، أين بيت عائشة، كان يعرض بذلك، وأيضا صرح بذلك برغبته صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة. قال حتى شق عليه فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، أي زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيتي حتى مات عندها رضي الله عنها وأرضاها. جاء كذلك في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، في أن يمرض في بيتي، فأذن بذلك فخرج بين رجلين، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، أي من شدة المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها واشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي من سبع قرب. هريقوا علي من سبع قرب، أي صبوا علي الماء من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، أي مغلقات، لعلي أعهد إلى الناس. لعلي أعهد إلى الناس، يعني لا زال النصح يجري في دمه والحرص يجري في دمه إلى آخر لحظة من لحظاته صلوات الله وسلامه عليه. قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام بن كثير رحمه الله: فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا، أي انتظروا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا. هذه الفترة التي قيل إنها 14 يوما أو أزيد من ذلك بقليل أو أقل من ذلك بقليل، هذه المدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها وجعا والوجع مشتد عليه، ما كان عليه الصلاة والسلام يتمكن بسبب اشتداد الوجع من أن يخرج إلى الصلاة، ما كان يتمكن من ذلك. فأمرهم أن يأمروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وذلكم قول الإمام ابن كثير رحمه الله: والصديق يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يقول الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعظم درس على المواظبة على الصلاة، بل فيها عدة دروس عظيمة جدا سيأتي الإشارة إليها في مكانة الصلاة وأهمية المواظبة عليها والعناية بها. فيقول الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا أهمية الصلاة وأهمية المواظبة عليها وتعظيم الصلاة. فقالت رضي الله عنها: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع الدمع سريع البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أي من بكائه وكونه رجلا أسيفا سريع الدمع سريع البكاء لم يستطع أن يصلي بالناس. فأعاد صلى الله عليه وسلم. فلما أعادوا عليه الثالثة قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى. لاحظ العناية بالصلاة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجلين تخطان من الوجع، كأني أنظر رجلي تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر ليتقدم عليه الصلاة والسلام فيصلي بالناس، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أم مكانك، أي ابق مكانك. ثم أتي به حتى أجلس إلى جنبه، صلى عليه الصلاة والسلام جالسا، جاء به تخطان قدماه في الأرض عليه الصلاة والسلام من شدة الوجع، وصلى جالسا. كل ذلك مما يبين مكانة الصلاة العظمى ومنزلة الصلاة العليا. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عائشة قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، وإني أخشى أنه لا يبلغ الناس، فلم يجبها بشيء. فجاء في بعض الروايات أنها بعد ذلك قالت لحفصة زوج النبي: قولي أي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر والد حفصة، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لما كان التكرار منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن كنا لصواحب يوسف. قال ابن كثير رحمه الله: وقبض صلى الله عليه وسلم حين اشتد ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول. هذا يوم الوفاة، يوم الاثنين من ربيع الأول كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك منظر بهيج عجيب، منظر خلاب عظيم للغاية، وهو نظرة الوداع، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، نظرة الوداع لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا منظر حقيقة يأخذ بالنفوس أخذا عجيبا، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي وافته المنية فيه يوم الاثنين، وكانت وفاته في الضحى، في ذلك اليوم نفسه والناس صفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستر وأخذ ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم نظرة وداع، نظرة وداع، يودع صحابته الكرام في النظرة الأخيرة التي نظر إليهم فيها صلوات الله وسلامه عليه، وابتسم صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى منظرا مبهجا مفرحا غاية الفرح، وهو الناس في المسجد صفوف مجتمعين يؤدون فرض الله سبحانه وتعالى، قائمين بهذه الفريضة العظيمة. جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، أي اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف، أي من بهائه وجماله وحسنه وضيائه صلوات الله وسلامه عليه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس فبهتنا ونحن في الصلاة من فرحنا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف ظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم صلوات الله وسلامه عليه بيده أن أتموا صلاتكم، أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وهذه النظرة العظيمة ينبغي ألا تغيب عن بال المسلم المحب الصادق في محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المحب الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتقد في جماعة المسلمين. وهذه النظرة كانت في صلاة الفجر، وما أكثر ما يفتقد الناس الآن في صلاة الفجر، ما أكثر ما يفتقد الناس في صلاة الفجر، وما أكثر ما يؤثر الناس النوم على صلاة الفجر، ويسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، ويبقى نائما على فراشه. فأين هؤلاء من اللحظات الأخيرة في حياة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أين هؤلاء من النظرة الوداع التي ابتسم ضاحكا صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان من آخر ما سمع منه من وصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأين المتهاونون بالصلاة والمفرطون فيها والمضيعون لها من هذه اللحظات الأخيرة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألا يذكرون نبيهم عليه الصلاة والسلام يؤتى به تخط قدماه في الأرض من شدة الوجع حتى يقوم في الصف يصلي في آخر حياته، ثم يكون الواحد معافا صحيحا لا يشتكي من علة ولا يشتكي من وجع، وينادى للصلاة فلا يجيب ولا ينبي النداء؟ أين الحب الصادق وأين الاتباع الصادق لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ من الحديث في اللحظات الأخيرة لموته عليه الصلاة والسلام ما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد علمنا أن موته صلى الله عليه وسلم كان في بيتها في حجرتها بين سحرها ونحرها، ولهذا جل الأخبار المتعلقة بالنزع ولحظات الوفاة الأخيرة كانت من روايتها رضي الله عنها وأرضاها. ومما روته في ذلك من ذلك وهو في الصحيح، قالت رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، يعني إلى السواك، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، يعني كان شديدا ليس لينا، فاشتد عليه وقلت: ألينه لك. فأشار برأسه النعم فلينته، أي لينته بأسنانها رضي الله عنها، وبللته رضي الله عنها بريقها، فلينته وبين يديه ركوة، أي وعاء للماء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ماء. فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها رضي الله عنها في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ غشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا صلى الله عليه وسلم به وهو صحيح. وفي لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة، بل في الدقائق الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، كما تروي ذلك أم المؤمنين عائشة. وكان مجيئها بدعوة منه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء، أي ذكر لها كلاما سرا بينه وبينها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه أي المرض ويشتد به عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقالت رضي الله عنها وكرب أباه، أي أنه كرب عظيم وشدة عظيمة وهول عظيم، فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أباه أجاب ربا دعاه، يا أباه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وهو عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه اختلف حين وفاته أين يدفن، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا في ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن عليه الصلاة والسلام تحت الفراش الذي مات عليه في الحجرة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، يعني حين اشتد الضحى من ذلك اليوم من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. نعم.
قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة التاسعة ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله، وقد قال السهيلي أي صاحب الروض الأنف وذكر ذلك في كتابه الروض الأنف، قال ما زعم أنه لم يسبق إليه، ذكر قولا وزعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة أو بعضها كاملا وبعضها ناقصا. فهذا استشكال أورده السهيلي على القول المشهور في الوقفة أنها كانت يوم الجمعة 9 من ذي الحجة وأن الوفاة في يوم 12 من ربيع الأول، على المشهور من أقوال أهل العلم في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حكاية ابن كثير رحمه الله، الخلاف بين أهل العلم في ذلك. وابن كثير رحمه الله ذكر أن أهل العلم أجابوا على ذلك، يعني على ما أورده السهيلي بأجوبة، وأنه حصل له جواب أي ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه أفرد تلك الأجوبة والجواب الذي هو ذكره في جزء أفرده بذلك، ومحصل جوابه رحمه الله أن ذلك بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، يعني في فرق يوم بين مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم. قال وعلى هذا يتم القول المشهور، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقفته في 9 يوم الجمعة 9 من ذي الحجة ووفاته في 12 ويوافق 2. قال وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم مات 63 سنة على الصحيح، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا ولها أي لهذه السن مات أبو بكر أي وعمره 63 وعمر عمره 63 وعلي وعمره 63 وعائشة رضي الله عنها وعمرها 63. قال ذكر ذلكم النووي رحمه الله في تهذيبه أي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب معروف وصححه. قال الحافظ ابن كثير وفي بعضه نظر، يعني بعضه لا شك مجزوما به، وفي بعض ذلك نظر. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63، فهذه صحيحة. وفي بعضه نظر، يعني ينظر في وفاة سن علي حين وفاته وسن عائشة رضي الله عنها حين وفاتها. قال وقيل كان له 60 سنة. وأجاب بعض أهل العلم عن هذا القول بأنه لم يعتبر فيه الكسر، يعني لم يعد الكسر، قال توفي وعمره 60 سنة ولم يذكر الكسر، وهذا أحيانا يحصل، يعني يغفل الكسر، بدلا أن يقول 63 يقول 60 سنة، يغفل ذكر الكسر. فحمل بعض أهل العلم هذا القول على إغفال ذكر الكسر. وقيل 65 وحمل أيضا هذا على اعتبار سن المولد واعتبار سن سنة المولد وسنة الوفاة. وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس، يعني 60 و63 و65، وبعض أهل العلم جمع بينها الجمع الذي أشرت إليه. نعم.
قال: فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وماج الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: فاشتدت الرزية بموته، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه فاجعة كبرى، ومصاب جلل، وألم عصيب شهده المسلمون في ذلك اليوم، وماج الناس، وكثير منهم لم يصدق الخبر ولم يتقبل هذا الخبر، حتى إن عمر رضي الله عنه الملهم رضي الله عنه أرضاه، وهو من هو في مكانة، أنكر ذلك وزجر من كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأخذ يخطب الناس ويحدثهم بأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، ويزجر من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأصبح الناس في نبأ عظيم، وفي حادثة مهيلة، وشده الناس في هذا الأمر، وعمر قائم يخطب الناس ويكذب هذا الخبر وينفي هذه الدعوة. وفي هذه الأثناء كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته، فجاء رضي الله عنه على فرسه كما جاء في الصحيحين، جاء على فرسه من مسكنه بالسنح رضي الله عنه وأرضاه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، وكان عمر يحدث الناس ينفي هذا الخبر ويكذب هذا الخبر، فلم يحدث الناس أبو بكر رضي الله عنه بشيء، ولم يكلمهم بشيء، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها في البيت، فتيمم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تيمم وقصد إليه إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، وهو مغشى بثوب حبرة، مغشى أي مغطى بثوب حبرة، أي ثوب من القطن أو من الكتان، مغطى به عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وتيقن بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه وقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله لك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، ثم خرج رضي الله عنه أرضاه ليبين هذا الأمر للناس، وعمر قائم يخطب ينفي الخبر ويكذب الخبر. فخرج رضي الله عنه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر يكلم الناس، فقال لعمر: اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس مستمرا في نفي الخبر وتكذيبه، قال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، واستمر ينفي الخبر ويكذب الخبر، بموت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على الناس وترك عمر، وأقبل الناس على أبي بكر، تركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر يستمعون إلى ما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا درس من أعظم الدروس في التوحيد والإخلاص، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يستحقها عبد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه وأرضاه قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا رضي الله عنه هذه الآية من سورة آل عمران، ولما تلاها كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعوا بهذه الآية لأول مرة في حياتهم، وكأن هذه الآية لم تنزل إلا في ذلك اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، ما سمع بشر من الناس في المدينة إلا يتلوها في ذلك اليوم، أصبحت في أرجاء المدينة تتلى هذه الآية. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي أهمية مداواة المصاب بالقرآن. في كل مصاب يتلى من الآيات وتكرر ويتداوى بها بما يكون فيه الشفاء من المصاب، تحقيقا لقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا أمر يغفله كثير من الناس. في أي مصاب يصيب الإنسان ينظر الآيات التي تداوي مصابه وتعالج مشكلته، فيتأمل فيها ويقرأها ويتدبرها ويتعقل في معانيها ويرددها في نفسه حتى تكون شفاء له مما يجد، وتكون كاشفا لكربته ومزيلة لهمه وغمه. فالشاهد أن الناس في المدينة أصبحوا يرددون هذه الآية في كل مكان، يتلونها متعقلين ما دلت عليه. ماذا حصل لعمر الذي كان قائما خطيبا ينفي الخبر ويكذب الخبر، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما طلب من السكوت والجلوس والانتظار أبى. ماذا حدث لعمر لما سمع أبا بكر يخطب هذه الخطبة ويتلو هذه الآية؟ يقول عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، تلا هذه الآية، فعرفت، يعني تحققت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، عرفت الأمر، تيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، حتى ما تقلني رجلاي، حتى ما تقلني رجلاي، حتى هويت على الأرض، سقط رضي الله عنه، أصبحت رجلاه لا تحمله رضي الله عنه وأرضاه. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى إلى قومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من أحد إلا يتلوها. نعم.
ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة فصدهم عن ذلك وردهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيد بن الجراح فأبيا ذلك والمسلمون وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر.
قال رحمه الله ثم ذهب المسلمون به أي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تحقق النبأ وتؤكد من الخبر وخطب رضي الله عنه الخطبة التي أبان فيها الأمر وأصبح الناس على إثر ذلك على يقين من هذا النبأ نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب المسلمون بأبي بكر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة تأمير سعد بن عبادة رضي الله عنه فردهم عن ذلك أي أبو بكر وصدهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أن يؤمروا عمر بن الخطاب أو عبيدة بن الجراح فأبيا ذلك والمسلمون وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. وتمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه في لحظات يسيرة وبإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واتفاق كلمة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تمت البيعة واستتب الأمر وأصبح أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما تم ذلك شرعوا في جهاز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين وكفنوه في 3 أثواب قطن سحورية بيض ليس فيها قميص وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
معلوما من الدين
معلوما من
تواترا ضروريا معلوما من
الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه، يعني أسامة مولاه وشقران مولاه، يصبان الماء. وساعد في ذلك أوس ابن خولي الأنصاري البدري. وهذا الصحابي اسمه أوس وهو من الخزرج، اسمه أوس وهو من الخزرج، ولعل هذا فيه أيضا تنبيه لما أكرم الله سبحانه وتعالى هذين الحيين من ألفة ومحبة وارتباط عظيم. فأوس بن خولي الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية. سحولية تنسب إلى موضع في اليمن تنسج فيه الثياب، يقال له سحول، والثياب التي تنسج هناك يقال لها سحولية، وهي ثياب من القطن كما نص على ذلك المصنف، ولونها أبيض، وكان عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال: عليكم بالثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا، يعني يدخل بحسب ما تحتمله الغرفة من عدد، يعني لا يزيد على 10، ويصلون أفذاذا، كل يصلي وحده دون أن يأمهم أحدا منهم، لحديث جاء في ذلك، يقول ابن كثير: لحديث جاء في ذلك رواه البزار الله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية وفي صحته نظر، أي الحديث، قال: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ولذلك حكمة ولذلك سبب الله سبحانه وتعالى أعلم به. أما الحديث الذي يروى في ذلك ففي صحته نظر كما يقول ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. فهذا من تلمس الحكم والأسباب في ذلك، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. قال: ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء سحرا، أي وقت السحر قبيل صلاة الفجر، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها. فالفراش الذي كان عليه الصلاة والسلام عليه جالسا في متكئا على زوجه عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، الفراش نفسه الذي كان عليه طوي وحفر تحت الفراش، ودفن صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، لأنه الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر وفيه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال: وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حين دفن لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهي حجرة خارج المسجد وليست داخله، فهو عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد، ودفنه في هذا الموضع الذي هو خارج المسجد بنص شرعي ودليل منقول عنه صلى الله عليه وسلم، نقله أبو بكر رضي الله عنه وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون حيث ماتوا، فكانت وفاته في حجرة عائشة فدفن في حجرتها والحجرة داخل المسجد. ولما احتيج فيما بعد والحجرة خارج المسجد، ولما احتيج فيما بعد إلى توسعة المسجد وسع من النواحي كلها الأمامية والغربية والشمالية دون الناحية الشرقية التي فيها الحجرات في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما. ثم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة بني أمية حصل للمسجد توسعة شملت الناحية الشرقية من المسجد، وأحيط الحجرة بجدران عديدة، وبعض هذه الجدران يعني وضعت على شكل مثلث تلتقي زاويته في الناحية الشمالية، وكل ذلك حرصا على إبعاد الناس عن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث مات دفن بأمره بذلك عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي دفن فيه هو خارج المسجد حيث دفن في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل وفاته بأيام 5 أيام تحديدا، وفي النزع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام يرفع غطاء على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه مما صنعوا، ويبين خطورة هذا الأمر، حتى إنهم قالوا يحذر مما صنعوا، يعني قال ذلك في لحظاته الأخيرة وقاله في النزع صلى الله عليه وسلم، يحذر الأمة من هذا الصنيع وينهاهم عن هذا العمل الخطير الذي كان عليه اليهود والنصارى. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأخذ أهل العلم من ذلكم فائدة عظيمة ومهمة في باب التوحيد والتعبد لله سبحانه وتعالى، أنه لا يحل أن يدفن الميت مهما كانت منزلته داخل المسجد، ولا يحل أن يبنى المسجد على القبور وإذا كان المسجد بهذه الصفة لا يصلى فيه للعن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وأما ما يخص هذا المسجد المبارك فإن حكمه واضح وفضيلته معروفة، وأيضا مكانته باقية وثابتة، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة نقلت عنه وصايا عظيمة، هي وصايا مودع ينبغي على كل مسلم أن يأخذها موضع العناية والاهتمام. وأعظم وصيتين في هذا الباب الوصية بالتوحيد والعناية به، تستفاد من قول: لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخر الحديث، والوصية بالصلاة التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، حيث كان يقول: الصلاة الصلاة. ومرت معنا تلك الابتسامة العظيمة، ابتسامة الفرح والسرور والرضا منه صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين، يودعهم وهم مجتمعين في المساجد محافظين على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي مات عليه الصلاة والسلام وهو عن أصحابه راض، وهم صفوف يؤدون هذه الصلاة جماعة. أما من لا يحافظ على الصلاة في جماعة المسلمين لا نصيب له من رضا النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس، ثم آمر برجال فيحتطبون يجمعون حزما من حطب، فأخالف إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة لأحرق عليهم بيوتهم. فأين المتخلف عن الجماعة من أن يكون من أهل الرضا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن صحابته رضي الله عنهم أرضاهم وهو عنهم راض، وابتسم تلك الابتسامة الوضيئة العظيمة التي فيها ظهور بشره وسروره وفرحه صلوات الله وسلامه عليه بهذا المنظر العظيم البهيج، مما يؤكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الصلاة جماعة 5 مرات في اليوم والليلة كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم إن المصاب بفقد نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصاب وأجله وأكبره، ومر معنا في بدء حديثنا هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. اللهم اجزي نبينا عن أمته خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وملائكته ورسله والصالحون من عباده عليه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.